أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا حتى الآن من بحث المقام الأول في مباحث الدليل الشرعي، وكان البحث الأول من مباحث الدليل الشرعي يدور حول تحديد دلالات الدليل الشرعي، وتقريبا ما يقارب 100 صفحة دار البحث في هذه المسألة بعد أن فرغنا من المقدمات التمهيدية في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى بيان المقام الثاني في بحث الدليل الشرعي، لأنه قال في مقدمة الدليل الشرعي أن البحث في الدليل الشرعي يقع في 3 مقامات. انتهينا من المقام الأول وننتقل في البحث إلى المقام الثاني، ولذلك عنون هذا البحث الدليل الشرعي رقم 2. وهذا البحث عنونه بهذا العنوان، وهو إثبات صغر الدليل الشرعي، بينما عنونه في الحلقة الأولى إذا نتذكر بعنوان إثبات الصدور. والمقصود بإثبات الصدور وإثبات صغر الدليل الشرعي بمعنى واحد، أي أن إثبات صغر الدليل الشرعي هو إثبات صدور الدليل الشرعي، وإنما عبر هنا بالصغرى لأن عملية الاستنباط هي عملية قياس، وهذا القياس يتألف من كبرى وصغرى. فيما سبق في المقام الأول من مباحث الدليل الشرعي، أي في تحديد دلالات الدليل الشرعي، كنا نبحث عادة على ماذا يدل الأمر مادة وصيغة، على ماذا يدل النهي مادة وصيغة، على ماذا يدل مفهوم الشرط مثلا، على ماذا يدل اسم الجنس. وقد أثبتنا في محله أن الأمر مادة وصيغة يدل على الطلب بنحو الوجوب، أي الطلب الوجوبي، وأن النهي مادة وصيغة يدل على الحرمة، وأن اسم الجنس يدل على الإطلاق، وأن الشرط يدل على المفهوم، وهكذا. فإذا في قياس الاستنباط عادة نؤلف قياس بهذه الكيفية، هذا القياس يتألف من صغرى ومن كبرى. في الكبرى نقول كلما مثلا صدرت صيغة افعل من الشارع دلت على الوجوب، هذه الكبرى، وهذه ننقحها في البحث السابق. وفي الصغرى نقول أن صيغة صلي صدرت من الشارع، ولذلك نقول هنا في الصغرى، يعني في إثبات صغرى الدليل الشرعي، نثبت الصغرى، أي نثبت صدور الدليل الشرعي من الشارع. فإذا في الصغرى نقول صيغة صلي صدرت من الشارع، فتكون النتيجة إذن صيغة صلي تدل على وجوب الصلاة، وبهذا نستنبط الحكم الشرعي. فإذا إثبات صغرى الدليل الشرعي هذا يعني إثبات ما يقع صغرى في قياس الاستنباط. في إثبات صغرى الدليل الشرعي وسائل الإثبات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو وسائل الإثبات الوجداني، والقسم الثاني هو وسائل الإثبات التعبدي، يعني كيف نثبت صدور الدليل من الشارع بعد هذه الفواصل الزمنية الطويلة. لإثبات صدور الدليل من الشارع توجد قناتان، القناة الأولى قناة وجدانية، والمقصود بالقناة الوجدانية أو الوسيلة الوجدانية أنه الوسيلة التي نحرز بها القطع واليقين بصدور الدليل من الشارع. وطبعا كما هو معلوم أن اليقين بصدور الدليل من الشارع في السنة الشريفة ليس كثيرا، لأنه السنة كما هو معروف ظنية الصدور، بينما القرآن الكريم الكتاب الكريم قطعي الصدور. في الكتاب الكريم الكتاب قطعي الصدور، لأن الكتاب الكريم منقول لنا بالتواتر، بينما السنة ما هو متواتر فيها ليس بكثير. فإذا الوسائل الوجدانية لإثبات الدليل الشرعي ليست، يعني مصادقها أو إثباتها للسنة ليس واسعا، وإن كان في بعض الموارد في حالات ليست كثيرة نثبت وجدانيا ونثبت حقيقة ونثبت قطعا صدور السنة الشريفة من المعصوم. أما وسائل الإثبات التعبدي فهي ليست وسائل وجدانية حقيقية، أي لا نحرز بها القاطع بصدور الدليل من الشارع، وحينئذ إذا لم نحرز القاطع بصدور هذه الرواية بصدور هذا الخبر فما هو الموقف؟ الموقف إن الشارع تعبدنا في موارد متعددة، أن الخبر إذا كان سلسلة رواة الخبر وسند الرواة كانوا من الثقات فهذا الخبر يعتبر حجة، أي نتعامل معه من الناحية العملية كما لو كنا قد تيقنا بصدوره من الشارع، ولذلك نعبر عن وسيلة الإثبات هذه بوسيلة الإثبات التعبدي، أي أن الخبر خبر الثقة لا نتيقن بصدوره من الشارع، ولكن الشارع يتعبدنا بذلك بأن هذا الخبر تعاملوا معه كما لو كنتم تتعاملون مع ما تقطعون به وما تتيقنون بصدوره من الشارع. فهذه الوسيلة الثانية هي وسيلة الإثبات التعبدي، وهناك كثير من أخبار الثقات في كتب الحديث، الكثير من الأخبار نقلها لنا الثقات عن الأئمة عليهم السلام وعن الرسول صلى الله عليه وآله. فالوسيلة الثانية هي وسيلة الإثبات التعبدي، وهي وسيلة أساسية في نقل السنة الشريفة، وهذه الوسيلة مثالها مصداقها الذي سندرسه لاحقا هو خبر الثقة، وفي محله سنقيم أدلة كثيرة على حجية خبر الثقة، من هذه الأدلة أدلة من الكتاب الكريم وأدلة من السنة الشريفة وأدلة من السيرة. على كل حال، فإذا المقصود بوسائل الإثبات التعب الوجداني هي الوسائل التي تحرز صدور الدليل من الشارع، بينما المقصود بوسائل الإثبات التعبدي هي الوسائل التي لا تحرز وجدانا وحقيقة صدور الدليل من الشارع وإنما تحرزه تعبدا. وإذا اتضح هذا ندخل في القسم الأول وهو وسائل الإثبات الوجداني. ما هي وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي؟ أي ما هي القنوات التي نستطيع بواسطتها أن نتيقن بأن هذه الرواية أو قل هذا المضمون قد صدر من الشارع؟ كيف لنا أن نثبت صدور الدليل من الشارع بدرجة تؤدي إلى الجزم والقاطع بصدوره؟ هناك قنوات متعددة، ولكن ما هو مشهور منها وما هو متعارف منها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الإخبار الحسي، القسم الثاني الإخبار الحدسي، القسم الثالث الآثار المحسوسة. وبعبارة أخرى نقول القسم الأول هو ما يصطلح عليه بالتواتر، والقسم الثاني ما يصطلح عليه بالإجماع، والقسم الثالث ما يصطلح عليه بسيرة المتشرعة. أما التواتر فإن التواتر هو إخبار حسي متعدد بدرجة تورث اليقين، والتواتر نجده في حياتنا الاعتيادية. لو فرضنا الآن في الشارع مثلا حصل اصطدام سيارة، فهذا يمكن أن ينقل لنا خبر اصطدام السيارة بالتواتر، أو لو فرضنا أن زيد توفي يمكن أن ينقل لنا بالتواتر. خابرنا فلان مثلا يقول لنا زيد توفي، خابرنا الآخر يقول زيد توفي، وهكذا حتى خبرنا مجموعة أشخاص. فحينئذ هذه الإخبارات والذي يخبرنا مثلا اطلع على حاله، يعني شاهده بعينه أنه توفي، أو على الأقل نقل له الخبر مثلا من يطمئن إلى نقله، من شاهده بعينه. فبالنتيجة هل مجموعة الإخبارات الحسية، لأن هؤلاء ممن اطلعوا على الوفاة أو ممن اطلعوا على اصطدام السيارة، هذه تورث اليقين وتوجب القطع بوفاة زيد أو باصطدام السيارة. ولذلك الوسيلة الأهم بالنسبة إلى وسائل الإثبات الوجداني هي التواتر، وهو مجموعة الإخبارات الحسية التي تورث اليقين. الوسيلة الثانية هي الإجماع، والمقصود بالإجماع هو مجموعة إخبارات حسية عديدة. هذه الإخبارات الحسية أيضا تتعدد إلى الحد الذي يورث اليقين. والتعبير بالحسية، بينما عبرنا بالتواتر بالحسية، لأنه في مورد الإجماع على سبيل المثال نجد هذا الفقيه قد أفتى بحرمة حلق اللحية، ونجد الفقيه الثاني أفتى بحرمة حلق اللحية، والثالث والرابع والخامس والعاشر إلى آخره، حتى نجد أن هذه الفتوى مثلا أجمع عليها الفقهاء. لا يوجد بيدنا دليل، يعني رواية بشكل مباشر الفرض ما موجودة بإيدنا حتى نتعامل وياها، ولكن موجودة بإيدنا مجموعة فتاوى. كل فتوى من هذه الفتاوى تمثل إخبار حدسي. شلون إخبار حدسي؟ يعني نقول هكذا، نقول لو لم يكن هذا الفقيه قد عثر على دليل لما أفتى بالحرمة. فإذا الإفتاء بالحرمة يدل على وجود دليل بيده. الفقيه الثاني أيضا لو لم يكن قد عثر على دليل لما أفتى بالحرمة. الفقيه الثالث وهكذا، ثم من خلال تراكم الاحتمالات كما سيأتينا قد نصل إلى اليقين. فإذا وصلنا إلى اليقين بالدليل الشرعي من خلال هذه الإخبارات الحسية أو قل الفتاوى، حينئذ يمكن أن نجزم بصدور الدليل من الشارع. نقول الشارع حرم حلق اللحية مثلا، وهذه قناة أخرى من القنوات التي تورث اليقين بصدور الدليل من الشارع، وإن كانت هذه القناة كما سيأتينا أقل قيمة من القناة الأولى من التواتر للفوارق الموجودة بين الخبر الحسي والخبر الحدسي. القناة الثالثة أو الوسيلة الثالثة التي نعتمد عليها بصدور الدليل من الشارع هو الآثار المحسوسة. والمقصود بالآثار المحسوسة، نلاحظ مثلا أن سيرة المتشرع، والمتشرع هم القوم الذين يلتزمون في سلوكهم الحياتي بالتشريع بالشريعة، أن يكون سلوكهم مطابقا لهدي الشارع. هؤلاء مثلا نجد سيرتهم قامت على عدم حلق اللحية مثلا، فحينئذ نقول أن هذا الأثر المحسوس اللي هو شنو؟ اللي هو وجود اللحية في حياتهم، هذا الأثر المحسوس يمثل معلول، يكشف لنا كشفا إنيا عن علته. أو قل بكلمة أخرى أن حلق اللحية ناشئ عن ماذا؟ لابد أن يكون ناشئ عن توجيه من الشارع، عن دليل شرعي. الشارع وجه المتشرع إلى حرمة حلق اللحية، ولكن هذا التوجيه عادة لم يصل إلينا، فحينئذ نقول المعلول وهو بقاء اللحية وصل إلينا، ولكن العلة يعني الدليل الشرعي لم يصل إلينا. فيكون هذا الأثر المحسوس أو قل المعلول أو قل وجود اللحية يكشف كشفا إنيا. الكشف الإني هو كشف المعلول عن العلة، عن صدور البيان الشرعي الذي لم يصل إلينا. هذه أيضا وسيلة أخرى من وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهذه الوسيلة تورث اليقين. ولكن طبقا لشروط وضوابط سنشير إليها في محلها. إذن البحث في وسائل الإثبات الوجداني يكون في ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى هي التواتر، والوسيلة الثانية هي الإجماع، والوسيلة الثالثة هي سيرة المتشرعة. إذا اتضحت هذه المقدمة ننتقل إلى بيان الوسيلة الأولى وهي التواتر. ما هو المقصود بالخبر المتواتر؟ نقول الخبر ينقسم إلى خبر متواتر وخبر آحاد، هذا أحد تقسيمات الخبر. وخبر الآحاد ينقسم إلى خبر ثقة وغير ثقة مثلا. ما هو المقصود بالخبر المتواتر؟ الخبر المتواتر هو الخبر الحسي الذي يفيد اليقين، يعني يورث اليقين بمضمونه، كما هو كما قلنا في المثال قبل قليل، لو أخبرنا مجموعة من الناس بأن زيدا توفي مثلا، فهذه مجموعة الإخبارات الحسية تؤدي إلى توريث العلم بالمضمون بأن زيد توفي، أي بالمطابقة للواقع وعدم الموافقة للواقع. فإذا وعدم العقل بالمطابقة للواقع وعدم المخالفة للواقع. فإذا مجموعة الإخبارات الحسية التي تورث اليقين هي الخبر المتواتر، أو قل الخبر المتواتر هو أخبار مجموعة من الناس يمتنع تواطئهم على الكذب. هنا يقال كيف البحث، هنا كيف نحصل على اليقين من الخبر المتواتر؟ المنطق الأرسطي، المنطق الأرسطي التقليدي لجأ فيما سبق إلى تفسير هذه المسألة وفقا لمبانيه الخاصة، فقال إن القضية المتواترة هي أحد القضايا الضرورية الستة، يعني أحد البديهيات الستة، كما أن التجريبيات أحد البديهيات، المتواترات الأوليات أحد البديهيات، المتواترات أحد البديهيات كما قرأتم في الجزء الثالث من المنطق. والتواتر، القضية المتواترة إنما يحصل فيها اليقين أيضا بتأليف قياس يتألف من كبرى وصغرى. في المقدمة الأولى نقول هكذا: في الخبر المتواتر أخبرنا مجموعة بوفاة زيد. في المقدمة الثانية نقول كلما أخبر مجموعة بخبر معين، بأمر معين، بمضمون معين، يمتنع تواطئهم على الكذب. القضية الأولى، المقدمة الأولى، أخبرنا مجموعة بوفاة زيد، قضية وجدانية، يعني استمعنا إلى أخبارهم بشكل مباشر، هذا خابرنا تليفونيا، هذا قال لنا بالطريق مثلا. القضية الثانية، المقدمة الثانية، كلما أخبرنا مجموعة، هذه المجموعة لابد تبلغ حد معين يمتنع تواطئهم على الكذب. هذه القضية قالوا من القضايا التي لا يحتاج التصديق بها إلى برهان ودليل، فحينئذ تكون النتيجة كلما أخبرنا مجموعة بخبر معين يكون هذا الخبر صحيحا مطابقا للواقع لأنه يمتنع تواطئهم على الكذب. هذا هو التبرير والتفسير الذي قدمه المنطق الأرسطي لنشوء اليقين في القضية المتواترة. أما المصنف فقد حاول أن يقدم تفسيرا آخر غير التفسير الذي يعتمده المنطق الأرسطي، وهذا التفسير يتني على منهجه الجديد في بيان الذي بينه بشكل مفصل في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. هناك بين أن هذه القضية، القضية المتواترة، إنما يحصل فيها اليقين لا على الأساس الذي ذكره المنطق الأرسطي، وإنما على أساس حساب الاحتمال وتراكم الاحتمالات. على هذا الأساس يتحقق ويحصل اليقين في القضية المتواترة. كيف على أساس حساب الاحتمالات؟ وطبعا تعلمون أن حساب الاحتمالات وحساب من الحسابات المهمة في الرياضيات الحديثة، وهذا الحساب تطور كثيرا في الرياضيات، في البحث الرياضيات في الغرب المعاصر. والمصنف في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء استفاد من نتائج البحث الرياضي في مسألة الاحتمالات، وعلى أساس ذلك صاغ مذهبه الجديد في المعرفة في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. المصنف هنا في هذه القضية اللي هي نموذج من نماذج تطبيقات ومصاديق مذهبه الجديد في المعرفة، يقول أن اليقين في القضية المتواترة ينشأ من تراكم الاحتمالات وعلى أساس حساب الاحتمالات. بيان ذلك، يقول أساسا إذا لاحظنا هذه المجموعة الإخبارات الحسية في القضية المتواترة، كل خبر من هالإخبارات الحسية يحتمل بالنسبة إليه أن يكون موافقا للواقع وأن يكون مخالفا للواقع. يعني هذا أول شخص خابرنا قال زيد توفي، هذا يمكن أن يكون خبرا صحيح مطابق للواقع، ويمكن أن لا يكون خبره صحيحا حتى لو كان ثقة. ليس بشرط، ليس مو معلوم أنه يكون كاذب، لا، لو كان ثقة لا يكذب، ولكن لعله اعتمد على أمارات خطأ مثلا، وعلى هذا الأساس أخبر. ولذلك كثيرا ما نجد أنه نستلم خبر من ثقة ثم بعد التدقيق والتأمل نجد أن هذا الخبر مبالغ فيه، أو أحيانا ليس بصحيح أصلا، لأن هذا الثقة مثلا كما يقولون يروي عن الضعفاء أحيانا، أو يعتمد على إمارات مو دقيقة مثلا. على كل حال فلو أخبرنا مخبر فخبر هذا يحتمل أن يكون موافق للواقع، يحتمل أن يكون مخالف للواقع. فهذا احتمال المخالفة، احتمال مخالفة الخبر للواقع من أين ينشأ؟ إما أن نفترض هذا الشخص موثقة، فإذا كان موثقة يقول ربما تعمد الكذب، وربما أخطأ في إخباره. هذا الشخص اللي هو موثقة قد يكون سبب عدم موافقة خبر للواقع أنه زيد مو متوفي، قد يكون هو تعمد الكذب، وقد يكون لا، هو اعتمد على مجموعة قرائن وأدلة كانت خاطئة. وإذا كان الشخص ثقة نقول هذا الثقة لا يتعمد الكذب، ولكنه اعتمد على قرائن خاطئة فلم يكن خبره موافقا للواقع. المهم احتمال المخالفة للواقع إما أن يكون بسبب الخطأ، إما أن يكون بسبب تعمد الكذب من المخبر، أو أن يكون بسبب الخطأ الذي ينشأ من اعتماد المخبر على قرائن غير صحيحة، مما يؤدي إلى إخفاء الحقيقة وعدم تطابق الخبر مع الواقع. وإذا فرضنا أنه أكو مجموعة مخبرين، اتصل بينا المخبر الأول قال زيد توفي، اتصل المخبر الثاني قال زيد توفي، الثالث، كل هؤلاء أخبروا عن قضية واحدة، محور واحد، مضمون واحد اللي هو وفاة زيد. نقول كلما تعدد الإخبار عن محور واحد أدى ذلك إلى اضمحلال المخالفة للواقع بشكل تدريجي. كيف يؤدي ذلك إلى اضمحلال المخالفة للواقع بشكل تدريجي؟ لأنه إذا لاحظنا المخبر الأول الذي أخبرنا بوفاة زيد، نقول هذا المخبر الأول عدم المطابقة للواقع في خبره ينشأ إما من احتمال الخطأ أو من احتمال تعمد الكذب. هذا شقد الاحتمال مثلا؟ كان يكون الاحتمال 25%، يعني هو 75% كان خبر مطابق للواقع، 25% خبر غير مطابق للواقع. لأنه أخطأ أو كذب. الثاني اللي أخبرنا أيضا نحتمل أن نسبة الخطأ في خبره مثلا 25%. الثالث نسبة الخطأ في خبره أيضا 25%. الرابع 25%. وإذا لاحظنا الآن درجة ونسبة كذب هؤلاء جميعا الذين أخبرونا، ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ نضرب هذه الكسور بعضها بالبعض الآخر، يعني 25% على 25% على 25%، أو قل لو كانت نسبة الإصابة 3/4 مثلا، الآن استعمل كسر أقل حتى المطلب يصير واضح، وكانت نسبة الخطأ والمخالفة للواقع 1/4، فحينئذ نضرب 1/4 في 1/4 في 1/4. لو فرضنا كان عندنا 10 مخبرين أو كان عندنا 20 مخبر، نكرر ضرب 1/4 الربع يعني 10 مرات، وإذا كان عندنا 20 مخبر نكرر ضرب 1/4 20 مرة. والمعروف أنه بالنسبة إلى الكسور رياضيا كلما ضربنا كسر بكسر آخر، هذه مسألة معروفة بأوليات الرياضيات، تضمحل وتتضاءل قيمة الكسر. يعني 1/4 في 1/4 يساوي لنا 1/4 في 1/4 يساوي لنا 1/8 1/16، وفي 1/4 16 أيضا في 4، في 1/4 الرقم الجديد في 4، وهكذا. أو 1/4 نضربه في 10 فتكون النتيجة. بالنتيجة راح نصل إلى رقم، هذا الرقم يعني راح نصل إلى كسر، هذا الكسر مثلا كان يكون 1 افترض على الرقم ماله مثلا 100 رقم، يعني لو فرضنا 1 قدامه 100 صفر مثلا، هذا الاحتمال يعني احتمال عدم المطابقة للواقع واحتمال الخطأ في هذا الخبر راح يكون هذا الكسر. هذا الكسر المصنف يقول عادة الذهن البشري هذا له قيمة رياضية، ولكن هذا الكسر له قيمة رياضية نظرية، ولكن من الناحية الذهنية من الناحية العقلية ليس له قيمة عملية. يعني طبيعة الذهن البشري عادة غير قادر على الاحتفاظ بمثل هذه الاحتمالات الضئيلة 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 جدا. فحينئذ يلاحظ الذهن البشري ان هذا الكسر بدرجة 0 ما الى اي اعتبار. وبتعبير المصنف انه رياضيا ابتداء يحصل بسبب تراكم الاحتمالات توالد موضوعي، يعني ينمو احتمال الاصابة ويضمحل بالتدريج احتمال الخطأ. كلما جاءنا خبر جديد بنفس المضمون قال زيد توفي، احتمال وفاة زيد راح يكون اكبر، واحتمال عدم وفاته راح يضمحل بشكل تدريجي. هذا النمو بسبب تراكم الاحتمالات يعبر عنه بالتوالد الموضوعي، الى ان نصل الى درجة يكبر فيها احتمال الاصابة للواقع بدرجة كبيرة جدا، بينما احتمال عدم الاصابة يعني احتمال وفاته راح يكون بدرجة 100% تقريبا، بينما احتمال عدم وفاته اذا تعدد عدد المخبرين بشكل يمتنع تواطؤهم على الكذب، صاروا افترض 20 مخبر 30 مخبر 40 مخبر، بينما احتمال عدم وفاة زيد راح يكون مثلا عندنا 1/رقم افترض قدامه كما قلنا 100 صفر. هذا الكسر عادة الذهن وان كان هذا رياضيا الى قيمة من الناحية النظرية، ولكن الذهن غير قادر على الاحتفاظ بمثل هذه الاحتمالات الضئيلة كما قلنا التافهة، فهنا يحصل توالد ذاتي بتعبير المصنف، أي أن الذهن ذاتيا يتخلص من مثل هذا الاحتمال الضئيل جدا، وحينئذ يكون درجة الإصابة في هذه الإخبارات المتعددة 100%. فإذا بالنتيجة راح نصل إلى نتيجة أنه كما قلنا نحصل فيها على اليقين، لأن الاحتمال احتمال المخالفة راح يكون ضئيل جدا، وكلما ازداد عدد الإخبارات يتضاءل هذا الاحتمال إلى أن يصل إلى درجة لا يكون الذهن قادرا على الاحتفاظ به، فيتخلص منه ذاتيا في مرحلة التوالد الذاتي، وحينئذ يحصل التواتر، أي نسمي هذا العدد الكبير من الإخبارات التي تسبب زوال احتمال المخالفة بالتواتر، والخبر هذا نسميه يعني مجموعة إخبارات المخبرين نسميها بالخبر المتواتر. هنا قد يقال، إلى هنا المطلب واضح؟ إذا واضح ننتقل إلى نقطة أخرى في البحث، وهي أنه قد يقول قائل إيش قد العدد اللي حقق التواتر، يعني ما هو عدد المخبرين الذي يحقق لنا التواتر. قد يقول لي قائل أنت مرة قلت 10، مرة قلت 20، مرة 30. أنا قلت هذه الأرقام في الواقع للتمثيل ليس إلا، وإلا العدد ليس لدينا عدد محدد، وإن كان البعض ذهبوا في بحث الخبر المتواتر إلى ذكر رقم معين، ولكن إحنا ما يمكن أن نعطي رقم معين، يعني حد أدنى لا نستطيع أن نعطي. لماذا؟ لأنه المسألة تتأثر بمجموعة عوامل، يعني نمو احتمال الإصابة واضمحلال احتمال عدم الإصابة يتأثر بجملة عوامل، وهذه العوامل يمكن أن نقسمها إلى قسمين. قسم من هذه العوامل ترتبط بذات الخبر بنفس الخبر، وقسم من العوامل ترتبط بالمخبر بالشخص الذي ينقل الخبر. أما ما يرتبط بذات الخبر فالمصنف يقسم ما يرتبط بذات الخبر الخصائص التي ترتبط بالخبر إلى نوعين، إلى خصائص عامة بتعبيره وخصائص نسبية، وراح نشوف شنو يقصد بالخصائص العامة والخصائص النسبية. أما ما يرتبط بالمخبر الشخص الذي نقل الخبر فأيضا تنقسم هذه العوامل إلى قسمين. القسم الأول عوامل العامل الكمي، والقسم الثاني العامل الكيفي. والمقصود بالعامل الكمي أنه كل ما كان عدد المخبرين أكثر كل ما كان نمو الإصابة نمو احتمال الإصابة أكبر، واضمحلال احتمال عدم الإصابة أيضا أكثر، يضمحل عدم الإصابة. يعني على سبيل المثال قضية معينة، هو نفس هذا مثالنا وفاتسي، يخبروننا 10 نفرات ومرة يخبروننا 1000 نفر أو 100 نفر، وبلا إشكال كل ما يزداد الإخبار بهذا الخبر يجينا مخبر آخر يكون اليقين أرسخ وأشد. أما ما يرتبط بالجانب الكيفي، يعني نقول مضافا إلى تأثر المسألة بعدد المخبرين أيضا يتأثر بنوع المخبرين بنوعية المخبرين. شلون يتأثر بنوعية المخبرين؟ لأنه مرة يكون المخبر ثقة مرة يكون المخبر مو ثقة. الآن مرة يأتيك شخص معروف بالكذب يقول لك توفي زيد، ومرة يكون المخبر ثقة شخص معروف بالصدق يقول توفي زيد، بلا إشكال أن الاحتمال المتولد من خبر الأول راح يكون قليل، لأن الأول أنت ماسك عليه كذبات كثيرة، بينما الاحتمال المتولد من الخبر الثاني راح يكون كبير، لأن الخبر أنت جربت الثاني جربته بالصدق مثلا، كما أنه الأشخاص أيضا الصادقين نفسهم يتفاوتون. من الأشخاص من هو معروف بنباهته ودقته، بعض الأشخاص هواية يدقق في نقل الأخبار، بينما بعض الأشخاص هو ثقة لكنه كحاطب ليل. احنا نعرف بعض أصدقائنا الثقات ينقلون لنا أخبار وندري بيكذبون، نجزم أن هؤلاء لا يكذبون، ولكن هو افترض يروح إلى أماكن عامة للناس يسمع خبر فيلتقط هذا الخبر ينقله، يعتمد أحيانا على إمارات ظنية بسيطة، فافترض هو أحيانا هاي الإمارات نفسها سبب عنده حالة من الظن الشديد، ومرات سبب عنده قطع مثلا. وقد نجد بعض الثقات مبتلى بحالة تجعله سريع القطع مثلا، هذا اللي يعبر عنه بالأصول بالقطاع اللي هو سريع القطع، رجل صادق يعني ثقة. فبلا إشكال أنه الثقات نفسهم يتفاوتون، فالاحتمال المتولد من خبر إنسان متحرز دقيق غير الاحتمال المتولد من خبر إنسان ثقة ولكنه ليس دقيقا، وإنما يعتمد على الضعفاء، يروي على الضعفاء مثلا، يعتمد على أبسط الإمارات. فإذا هناك مجموعة عوامل، هذه العوامل تؤثر في نمو الاحتمال. هذه العوامل كما قلنا قسم منها يرتبط بالمخبر وقسم يرتبط بالخبر. أما ما يرتبط بالمخبر فكما قلنا كمية المخبرين تأثر، كما أن نوع المخبرين وطبيعة شخصية المخبر أيضا تأثر. أما ما يرتبط بالخبر من خصائص عامة وخصائص نسبية، فالمصنف جعله نقطة أخرى تحدث قبلها عن أقسام التواتر أو أقسام الخبر المتواتر. فإذا نبين جريا على ما بينه المصنف في الكتاب أقسام الخبر المتواتر، ثم ننتقل إلى بيان العوامل والخصائص المرتبطة بالخبر التي تؤدي إلى سرعة التصديق أو ضعف التصديق بالنسبة إلى الخبر المتواتر. إذن النقطة الأخرى في البحث هي أقسام الخبر المتواتر. عادة ينقسم الخبر المتواتر إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هو التواتر اللفظي، والقسم الثاني هو التواتر المعنوي، والقسم الثالث هو التواتر الإجمالي. شنو المقصود بالتواتر اللفظي؟ إذا كان اللفظ المنقول واحدا، يعني كما في حديث الغدير الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه يوم الغدير، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، إلى آخره. هذا الاتفاق على نفس اللفظ ونقول هذا تواتر لفظي. ومرة أخرى يعني اللفظ محدد معين، المخبر الأول أخبر بنفس اللفظ، الثاني أخبر بنفس اللفظ، الثالث أخبر بنفس اللفظ، إلى آخره. فنعبر عن هذا التواتر بالتواتر اللفظي. وفي الحالة الثانية لا يكون المنقول لفظا واحدا، وإنما يكون المنقول ألفاظ متعددة وأخبار متعددة أصلا، ولكن هذه الأخبار تلتقي في مدلول تضمني أو التزامي واحد. يعني المدلول المطابقية ليست واحدة، ليس كالتواتر اللفظي. في التواتر اللفظي المدلول المطابقية واحدة، لفظ واحد، بينما بالتواتر الآخر وهو التواتر المعنوي تتعدد المداليل المطابقية، تتعدد الألفاظ، ولكن المدلول الالتزامي أو المدلول التضمني واحد. على سبيل المثال الإخبار عن كرم حاتم الطائي، نجد خبر يقول أن حاتم ذبح فرسه للضيف، خبر يقول أن حاتم كثير الرماد، كان أكو أكساس من الرماد أمام بيته مثلا. نجد خبر آخر يقول أن حاتم كان يعتق العبد الذي يجلب له الضيف مثلا أو يبشره بالضيف. خبر آخر يقول أنه كان يسترج الضوء في الليل حتى يهتدي إليه الضيوف، لأنه لم تكن يوم ذات كهرباء مثلا، إلى آخره. هذه الأخبار مدارينها المطابقية مختلفة، ولكن كلها تشترك في مدلول التزامي واحد، وهو ماذا؟ وهو أن حاتم كريم. أو كالإخبار عن شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، نجد مثلا خبر يقول أن أمير المؤمنين عليه السلام بات في ليلة الهجرة في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. خبر يقول أن نصف من قتل من المشركين في غزوة بدر كان بسيف علي عليه السلام. خبر يقول أنه جندل في غزوة الخندق عمرو بن ود، إلى آخره. فكل هذه الأخبار مدالينها اللفظية أو مدالينها المطابقية مختلفة، ولكن لها مدلول التزام واحد، وهو شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام الإخبار بها متواتر، وهذا التواتر تواترا معنويا، كما أن كرم حاتم الطائي الإخبار به متواتر، وهذا التواتر تواترا معنويا. وهناك نوع ثالث من التواتر، وهو التواتر المعبر عنه بالتواتر الإجمالي. في التواتر الإجمالي عادة لا يكون المدلول المطابق واحد، كما أنه تختلف الأخبار في مداليلها الالتزامية، ولكن هناك لازم من كل هذه الأخبار، يعني لازم منتزع من مجموعة هذه الأخبار. على سبيل المثال، الآن عندما نراجع كتاب من كتب الرواية، من كتب الحديث، في كتاب وسائل الشيعة مثلا، ونأخذ من هذا الكتاب 100 رواية بشكل عشوائي لا على التعيين، فرض 10 روايات من كتاب الصلاة، 10 روايات من كتاب الحاج، 10 روايات من كتاب الصوم، إلى آخره، 100 رواية. ومما لا إشكال فيه أن بعض هذه الروايات ليست صحيحة السند، أي أنها غير صادرة. طبعا مو كل غير صحيح السند غير صادر، بعض ما هو غير صحيح السند صادر من المعصوم، ولكن بعض هذه الروايات نقول جزما غير صادر، وبعضها الروايات جزما صادر. فإذا نحن نستطيع أن نجزم بأن أحد هالروايات على الأقل صادرة من المعصوم، ولكن هالرواية نقدر نحددها؟ لا، ما نقدر نحددها. هل نستطيع أن نقول هذه الرواية الأولى من العشر روايات اللي اخترناها بالنسبة إلى كتاب الصلاة هي الصادرة؟ لا، ما نقدر. فهذا التواتر شنو نعبر عنه؟ نعبر عنه بالتواتر الإجمالي، يعني واحدة صادرة على الأقل لا على التعيين، مجملة. وهذا نظير العلم الإجمالي، نقول أحد هالأواني العشرة نجس، لكن يا إنا الأول الثاني الثالث لا نعلم. علم زائدا إجمال، يعني واحد مردد بين العشرة. هنا أيضا نعلم بصدور واحد مردد في 100 مثلا، فتقول هذا شنو قيمته هذا النوع من التواتر؟ يعني أن يكون هناك لازم منتزع من كل 100. نقول هذا إلى قيمة لو قلنا بمنجزية العلم الإجمالي في مثل هذا المورد، في مورد 100، فيجب على المكلف أن يمتثل تمام مضامين هذه الأخبار، لأنه لا بد عليه في مورد منجزية العلم الإجمالي من العمل بالاحتياط. على كل حال، هذا هو التواتر الإجمالي. إذا اتضحت هذه الأقسام، أقسام التواتر، التواتر معنوي والتواتر اللفظي والتواتر الإجمالي، هنا المصنف يشير إلى مسألة، وهي أنه المحور المشترك كلما كان أكثر تحديدا، كلما كان حصول اليقين الناشئ من تراكم الاحتمالات أسرع، وكلما كان المحور أقل تحديدا كلما كان حصول اليقين الناشئ من تراكم الاحتمالات في الخبر المتواتر أقل. لماذا؟ لأنه نقول إذا كان المحور واحد من البعيد أن تتطابق مصالح المخبرين بمجموعهم على الكذب. يعني في التواتر اللفظي من كنت مولاه فعلي مولاه، نقول هنا المحور مشترك، المحور محدد وهو هذا اللفظ، وهذا يعني أنه من البعيد أن تتطابق مصالح كل المخبرين بهذا اللفظ الواحد على الكذب. وعلى هذا الأساس يكون التصديق في مورد التواتر اللفظي أسرع منه في مورد التواتر المعنوي، وفي مورد التواتر المعنوي أسرع منه في الإجمالي، بناء على أساس بناء على تراكم الاحتمالات. هذا هو ما يرتبط بأقسام التواتر. الآن ننتقل إلى النقطة الأخرى وهي العوامل التي تؤثر في نمو اليقين، أي حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات. وقلنا هذه العوامل تنقسم إلى قسمين، ما يتعلق بالشخص المخبر وما يتعلق بالخبر. أما ما يتعلق بالخبر فإن مفاد الخبر كما قلنا يرتبط بنوعين من الخصائص، خصائص يعبر عنها المصنف بخصائص عامة، وخصائص يعبر عنها بالخصائص النسبية. شو المقصود بالخصائص العامة؟ المقصود بالخصائص العامة بالنسبة إلى الخبر كل خصوصية في المعنى، هذه الخصوصية تعتبر عند حساب الاحتمالات عامل من العوامل المساعدة تؤثر على كذب الخبر أو صدق الخبر. خصوصية في نفس الخبر، هاي الخصوصية على أساس تراكم الاحتمالات يكون لها أثر في تسريع الصدق أو عدم تسريع الصدق بقطع النظر عن الشخص الذي أخبرنا. نظير ماذا؟ هذا نظير مثلا نوع القضية المخبر عنها. فاستمر يكون الإخبار إخبار عن قضية طبيعية كما في مثالنا إخبار عن وفاة زيد، ومرة يكون الإخبار فلا ما لا إشكال فيه أنه بالنسبة إلى هذه القضية راح يكون درجة التصديق بها تصير بدرجة أسرع مما لو كانت القضية غريبة. يأتينا أحد مثلا يقول، نضرب مثال آخر، مرة يأتينا أحد ويقول في الشتاء السماء مطرت في البلد الفلاني، ومرة يأتينا في الصيف في تموز مثلا ويقول السماء مطرت، فمما لا إشكال فيه أن درجة التصديق في القضية الأولى أسرع من درجة التصديق في القضية الثانية. في وفاة زيد، واحد يأتينا يقول زيد اصطدم بالسيارة وتوفي، وواحد آخر يقول مثلا زيد افترض قام بعملية معينة مثلا وتوفي، احترق مثلا، ونعلم انه زيد بعيد عن النار ولا علاقة له بالنار، او يقول زيد مثلا افترض سقط من الطائرة وهي تسير وتوفي مثلا، نعلم ان زيد مثلا غير مسافر اساسا وهو من الاشخاص اللي يتجنبون السفر بالطائرة. فاذا اذا كانت القضية غريبة يكون نمو التصديق بها ابطأ، وإذا كانت القضية قضية مو غريبة عادية يكون نمو التصديق بها أسرع. هاي الخصائص العامة. أما الخصائص النسبية فما هو المقصود بها؟ المقصود بالخصائص النسبية كل خصوصية من الخصوصيات تشكل بحساب الاحتمالات، يعني كل هاي خصوصية في المعنى وتشكل بحساب الاحتمالات عامل من العوامل المساعدة على كذب الخبر أو صدق الخبر. مثل ماذا؟ إذا لاحظنا نوعية المخبر، نوعية الشخص اللي يأتي بالخبر، مثلا إذا فرضنا أن هناك شخص غير شيعي ينقل رواية تدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام، كان يكون هذا الراوي من الخوارج أو من النواصب مثلا، ثم لا إشكال فيه أن هذه الرواية لا توجد لديه مصلحة في نقلها، يعني مفاد هذا الخبر نفسه إذا لاحظنا من حيث الشخص اللي أخبر به يكون عامل مساعد على سرعة التصديق به بحساب الاحتمالات. رواية واحدة تدل على إمامة أهل البيت يرويها شيعي مخلص، ونفس هالرواية تدل على إمامة أهل البيت يرويها خارجي أو ناصبي، نقول ذاك الخارجي أو الناصبي مصلحة تقتضي أن لا ينقل مثل هذه الرواية، فحينئذ يكون التصديق في الحالة الثانية أسرع منه في الحالة الأولى، لأن افتراض مصلحة خاصة بالنسبة إلى الخارجي من البعيد أن تقتضي مصلحة خاصة يروي مثل هذه الرواية. وقد تجتمع أحيانا الخصوصية العامة وهي الخصوصية النسبية لصالح صدق الخبر، كما أنه في نفس المثال الذي ذكرناه لو فرضنا أن الخبر رواه راوي خارجي الذي يدل على إمامة أهل البيت أو راوي ناصبي، ولكن في وقت كان بتشدد ضد أهل البيت كالحكم الأموي مثلا، الحكم الأموي كان موقفه من أهل البيت موقف عنيف وموقف عدواني، فحينئذ إذا لاحظنا خصوصية المضمون نفسه بقطع النظر عن مذهب الشخص الذي أخبرنا، خصوصية المضمون نفسه قوية والظروف التي نقلت بها فيها هذه الخصوصية عامل مساعد على سرعة التصديق بالخبر، كما إذا لاحظنا شخصية المخبر اللي هو موقف سلبي من أهل البيت أيضا عامل مساعد على سرعة التصديق بالخبر. فهنا تجتمع الخصوصيات العامة والخصوصيات النسبية لصالح صدق الخبر. هذا واضح؟ وبنقرأ هذا مطبقة. إثبات صغرى الدليل الشرعي، أولا وسائل الإثبات الوجداني، ثانيا وسائل الإثبات التعبدي. تمهيد: الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي. طبعا الشيء هنا أعم من اللفظ والفعل، وقد تقدم في البحث الأول عم من اللفظ والفعل والسكوت، وقد تقدم في البحث الأول عدد من الضوابط الكلية للدلالة، وهنا نتكلم عن كيفية إثبات كون الدليل صادرا من الشارع، وهذا ما نعبر عنه بإثبات صغرى الدليل الشرعي. وهذا الإثبات على نحوين: أحدهما الإثبات الوجداني، وذلك بإحراز الصدور وجدانا، والآخر الإثبات التعبدي، وذلك بأن يتعبد الشارع بالصدور، فأن يقول مثلا أعملوا بما يرويه الثقات، وهذا معنى جعل الحجية لخبر الثقة. فالكلام يقع في قسمين: الوجداني أولا والتعبدي ثانيا. أولا وسائل الإثبات الوجداني. وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين للشارع، إن يعني لغير معاصرين، مو بالنسبة إلى زرارة ومحمد بن مسلم الثقفي وأبو بصير، هي الطرق التي توجب العلم بصدور الدليل من الشارع. لاحظوا، إذن وسائل الإثبات الوجداني يعني وسائل الإثبات العلمي، ولا يمكن حصر هذه الطرق بعدد معين، ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق رئيسية، وهي أولا الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين، وهو المسمى بالخبر المتواتر. ثانيا الإخبار الحدسي المتعدد بالدرجة نفسها، وهو المسمى بالإجماع. ثالثا آثار محسوسة، يعني نحسها بالخارج، مثل كما قلنا نبات اللحية تكشف على سبيل الإن، يعني على سبيل الإن على سبيل كشف المعلول عن العلة، لأن هاي اللحية نباتها ناشئة عن دليل شرعي، عن الدليل الشرعي وهو توجيه الشارع. ونتكلم الآن عن كل واحد من هذه الطرق تباعا، يعني أولا عن التواتر، ثانيا عن الإجماع، وثالثا عن السيرة. الخبر المتواتر كل خبر يحتمل في شأنه بما هو خبر، يعني من حيث هو خبر، الموافقة للواقع والمخالفة للواقع، واحتمال المخالفة يقوم على أساس، ليش يخالف الخبر الواقع؟ يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر، هذا المخبر اللي أخبرنا عن وفاة السيد كان غلطان، أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة، هذا أخبرنا عن وفاة السيد لأن عنده مصلحة معينة له تدعوه إلى أخفاء الحقيقة، تدعو المخبر إلى أخفاء الحقيقة. فإذا تعدد الإخبار عن محور واحد، جماعة كثيرين أخبرونا عن وفاة زيد، هذا المحور نفسه، تضاءل احتمال المخالفة للواقع. ليش؟ لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما، فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن درجة، عن واقعة واحدة، يعني عن وفاة زيد معا أقل درجة، لأن درجة احتمال ذلك، يعني احتمال الخطأ أو تعمد الكذب بالنسبة للمخبرين، ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين اللي هي 1/4 في مثال، بقيمة احتمال احتماله في المخبر الآخر 1/4 يساوي 1/15. وكلما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر تضاءل الاحتمال. ليش؟ لأن قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محددا من رقم اليقين، فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد فقيمة الاحتمال هي نصف أو ثلث أو أي كسر آخر من هذا القبيل، ربع، خمس، عشر. وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضآلة، 1/10 في 1/10 يساوي 1/100، في 1/10 يساوي 1/1000 كما هو واضح. وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لا بد من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا. لو فرضنا عندنا 10 مخبرين، 1/10 مثلا كان احتمال كذب كل واحد 10، 1/10 في 1/10 في 1/10 النتيجة تكون 1 على رقم 1 قدامه مثلا 10 أصفار، ويصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا ويزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا بل واقعيا. ليش؟ لضآلته وفقا لما قرره المصنف في مسألة التوالد الذاتي وعدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا وفقا للتوالد الذاتي. ويسمى حينئذ ذلك العدد من الإخبارات التي يزول معها هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا بالتواتر، ويسمى الخبر بالخبر المتواتر. تتم التطبيق، نؤجله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.